السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، ونأخذ رسائل من السيرة النبوية ومن تاريخ الإسلام العظيم توضح لنا الطريق في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأزمات وعمت فيه المشاكل، لا أقول بلاد المسلمين فقط ولا أقول مصر فقط ولكن العالم أجمع. ما زلنا يا إخواني وأخواتي نتكلم في قضية العنف وكيف عالجها الإسلام. القضية قضية خطيرة جدا، والآن العالم كله يرى أن العنف لا يأتي إلا بالعنف، والدماء لا تأتي إلا بالدماء. وزي ما شفتوا وتابعتوا على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد ما حدث في أمريكا منذ يومين أو منذ يوم، التفجيرات التي حدثت وذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين، سواء كان من الماتوا أو أصيبوا. وأنا أقول أن هذه تفجيرات مؤلمة، مع أن كل اللي ميتين ممكن ما يكونوش من المسلمين، لكن إحنا عندنا لا نفرق في الدماء الحرام بين المسلمين وغير المسلمين حقيقة، وهذا شرعنا وهذا ديننا. وممكن ناس كتير تستغرب هذا الكلام وتجد في نفسها غضاضة أن تعزي هؤلاء القتلى أو المصابين إلى أهليهم، وعلى حجة أن أمريكا تفعل كذا في العراق وتفعل كذا في أفغانستان وتساعد اليهود في فلسطين وكل هذا، لكن هذا كله لا يبرر للمسلمين أبدا أن يفرحوا في مثل هذه المصائب التي تحدث لأناس ينبغي أن نصل إليهم بالدعوة وأن نعلمهم الإسلام كما ينبغي أن يكون، نعطي الصورة الجميلة. إن شاء الله ما يكونش الذي فعل هذا له أي علاقة بالمسلمين، لكن حتى لو كان له علاقة بالمسلمين فهو هذه خطيئة نفسه ليست خطيئة الإسلام. الإسلام لا يدفع إلى هذا الاتجاه مطلقا ولا يحض عليه، بل ينكره بل يكرهه. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة من الغزوات وفي طريقه بعد أن انتصر المسلمون وجد امرأة مشركة واحدة مقتولة، فوجدها على هذه الصورة فكره ذلك صلى الله عليه وسلم وقال ما كان ينبغي أن تقتل هذه أو أن تقاتل هذه. يعني هذه مرأة واحدة، ضحية واحدة، هي لا تحمل السيف وتقاتل، فينبغي أن يحفظ دمها. هي بقت منتخبة الرئيس بتاعها، رضية برئيس القبيلة الكافرة، لما لاحظت كل هذه القضايا صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى امرأة وقال إن هذه المرأة لا تقاتل ومن ثم لا ينبغي أن تقتل. هذا ديننا، وهذا هذه مقاومة العنف في شريعة الإسلام، وهذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثناء الحروب. نتكلم إحنا بقالنا فترة على مقاومة العنف وبنقول إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق في معاملاته مع الناس، قلنا رفقه مع صحابته، قلنا رفقه مع الخدم الذين يتعامل معهم في داخل دولته، مع قلة شأنهم وضعف مركزهم إلا أنه كان يتعامل معهم بالرفق واللين والرحمة. قلنا كيف كان يتعامل مع بهذا الرفق مع من يعرف ومن لا يعرف حتى في مجال الحروب. لا أقول غير المسلمين فقط، غير المسلمين الذين يعيشون في داخل الدولة معروف أن لهم حق وهم رعاية الدولة الإسلامية وينبغي حفظ دمائهم وحفظ أرواحهم وحفظ ممتلكاتهم، وقول زي ما تقول في هذا المجال العظيم الذي أسهم فيه المسلمون إسهامات رائعة وعظيمة. لكن حتى في ميدان القتال، في ميدان القتال شفنا منذ قليل علقنا على موقفه من المرأة المقتولة. شوف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيودع في يوم من الأيام جيش من جيوش المسلمين. الجيش ده يا أخواننا وأخواتنا خارج يقاتل عدو، خارج يقاتل ناس كفروا بالله عز وجل. فشوف نصايح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش المقاتل، يقول له إيه؟ يقول له انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا. الشيخ الفاني هذا الشيخ الكبير في السن لا يحمل السلاح، هذا لا يقتل. القتل العشوائي هذا، التفجيرات اللي بتحصل في أي مكان وزي ما يحصل أو زي ما يموت يموت، طلعت في طفل طلعت في شيخ طلعت في مرأة، ما بتفرقش مع القاتل. هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتينا بقول فقيه أو عالم أو مفكر أو منظر، إنما نتكلم نص واضح حديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر العسقلاني، يعني هذا منهج. وكان الأهم من هذا أن هذه التطبيقات كانت في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام لم يكن كلاما نظريا لتسكين قلوب الناس أبدا والله، كان كلاما عمليا تماما، كلام بيتقال وبيتنفذ على أرض الواقع. هذه كانت غزواته وهذه كانت معاركه صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم ولا تقتلوا شيخا فانيا. أنا في جيش طالع يحارب، بدل ما يركز التركيز كله على تحفيز الجيش على قوة القتال وقوة الصدام وقوة القتل في العدو حتى يستطيع أن يحقق أغراض المعركة وحتى يستطيع أن يحقق أكبر نتائج الفوز، انشغل عن ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على الجيش المقاتل ألا يقتل الشيوخ كبار السن اللي ما لهمش دعوة بالموضوع ومهمش شايلين سيوف ولا يحتمل أنهم يكونوا مقاتلين. ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، برضو ملوش أي علاقة بالموضوع، فالرفق حتى في أطفال الأعداء. ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا تقتلوا امرأة، هذا كل يذكر ألوان مختلفة من الذين لا يشاركون في القتال فيحذر المسلمين. أنت معك قوة ومعك سيف ومعك جيش، من الممكن أن تطغى بهذه القوة، فيأتي التحذير النبوي خلي بالك خلي بالك خلي بالك وانت رايح تقاتل. ولومي ولا تغلوا، ولا تغلوا من الغنيمة، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأصلحوا. جيش طالع يقاتل بيقول له ايه؟ وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كأنك بتدي نصيحة في مسجد لمجموعة من المصلين المتقين الخاشعين العابدين المعتزلين لحياة الناس. لا والله ده نصيحة لجيش مقاتل. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وده المعنى اللي حب يزرعه في الصحابة حتى على شدة الصحابة في القتال في سبيل الله ورغبتهم في تحقيق الموت في سبيل الله. وهذه أمنية عظيمة جدا عند المسلم، ولكن بشرط أن يكون الجهاد حقا في سبيل الله عز وجل، وأن يكون بضوابط الجهاد، وأن يكون السبب واضحا، السبب من هذا القتال واضحا ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة خيبر. خيبر ده غزوة في منتهى الصعوبة على المسلمين. خيبر هم اللي حزبوا الأحزاب وجمعوا 10,000 مشرك حوالين المدينة المنورة. من سنتين بس كانوا عايزين يستأصلوا المسلمين من أولهم إلى آخرهم. خيبر لها تاريخ خيانة مع المسلمين، وخيبر هي التي جمعت زعماء بني النضير الذين خانوا المسلمين وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. خيبر لها تاريخ طويل جدا أسود مع المسلمين. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل خيبر في أوائل سنة 7 هجرية ومعه جيش مقاتل، وحقق النصر في موقعة والثانية، بدأ في نوع من التوازن في المعركة، والغلبة إن شاء الله ستكون للمسلمين في المراحل القادمة. وأعطى صلى الله عليه وسلم الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي لما خد الراية، راية الرسول صلى الله عليه وسلم، فخدته الحمية والشجاعة والقوة، وقام قايل لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقاتلهم حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف فيه قوة وشاف فيه شدة، وإحنا في ميدان قتال وفي ميدان حرب، يعني هذا مقبول جدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خايف على الناس ديت، لحسن القوة هذه تطغى وتزيد على الحد، وتكون في فرص للسلم، تكون في فرص للرفق، وتكون في فرص للرحمة تضيع على المسلمين. يقول له إيه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، يقول له انفذ على رسلك بالراحة، انفذ على رسلك، فوالله لإني وادعوهم إلى الإسلام، وادعوهم إلى الإسلام وعرفهم بما يجب عليهم. قل لهم هم جايز جهلة مش عارفين، جايز عمرهم ما سمعوا عن الإسلام، فبالراحة عليهم. وإحنا في ميدان المعركة بيقول له كده مع ناس خونة قاتلوه وظلموه وحزبوا عليه الأحزاب وفعلوا الأفعيل، لكن هي دي رحمة غير مفتعلة غير متكلف صلى الله عليه وسلم، ده شيء طبيعي جدا بيعمله، شيء فطري جدا. هو ده جمال السيرة النبوية، وهي دي جمال القيادة الإسلامية، وهي دي السياسة في الإسلام، منتهى الرفق ومنتهى الرحمة. تخيل الشعور ده لما يوصل لسيدنا علي بن أبي طالب ويوصل لعامة الصحابة ويتغلغل في داخل المجتمع والشعب، إزاي عشت الشعب دي تكون في المدينة المنورة بعد كده في منتهى الروعة. لا بنشوف بقى المولوتوف ولا بنشوف الخناجر ولا بنشوف السيوف ولا بنشوف الكلام ده جوه المجتمع، اتعلموا إزاي يكونوا رفقاء مع أعدائهم. فكيف بهم مع إخوانهم وأهلهم وعشيرتهم وبلادهم وشعوبهم؟ فده شيء بيجي بشكل طبيعي جدا. يقول انفذ على رسلك وعلمهم الإسلام، عرفهم بما يجب عليهم. فوالله يقسم صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، أنت لو طلعت يا سيدنا علي، بكلم سيدنا علي رضي الله عنه، لو طلعت من خيبر دي كلها بواحد أفضل لك من كل حاجة في الدنيا دي كلها. والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، إبل الحمراء هذه كانت إبل موجودة في أماكن معينة في الجزيرة العربية، كانت غالية جدا جدا، وكان العرب بيضربوها مثل لأنفس الأموال، لأعظم الأموال. فكانت الناس كلها يتمنى يكون عنده واحدة من الإبل الحمر هذه يفتخر بها على الناس كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنت حتى لو واحد بس هدي على يديك هذا أفضل من أن يكون لك أموال العرب جميعا. خير لك من أفضل أموال العرب، خير لك من الذهب والفضة، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير لك من الدنيا وما فيها. روايات مختلفة كلها بتدي نفس المعنى، أن ما فيش حاجة توزن أن في إنسان يقرب من الإسلام، أن في إنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى. وكيف سيعرف الناس الله عز وجل وهم في جو من الشحناء والبغضاء والعنف والتوتر؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يهدي الأمور عشان الناس تتعلم دين صح، عشان تفهم دين، عشان تعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى، عشان تفهم حقيقة الإسلام، عشان تعرف تقرأ القرآن، عشان تعرف تعلم فقه والشريعة، عشان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب الصحابة الكرام، تفكر في يوم البعث والنشور والوقوف بين يدي الرحمن عز وجل. هي دي كانت حياته صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان بيقول سيدنا علي بالراحة على الناس، انفذ على رسلك. محتاجين نقول الكلام ده لأولادنا والمجتمعاتنا كلها عشان في الآخر نعرف نتعامل مع بعض بهذا السلوك في بلادنا وبهذا السلوك في الأرض بكاملة، مع المسلمين ومع غير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الحلقات اللي فاتت، قلنا منهجه صلى الله عليه وسلم في مقاومة العنف، قلنا ان المنهج ده كان بيعتمد على شقين رئيسيين كبار جدا جدا: تقوية العقيدة الإسلامية، احساسك ان ربنا سبحانه وتعالى يراقبك ويحصي عليك اعمالك، وان كل شيء انت بتعمله في الدنيا متسجل، ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه المعاني ترسخت في قلوب الصحابة فنبذوا العنف فيما بينهم حتى وإن لم يكن هناك شرطي يراقب أو قاضي يحكم، إنما هو يتعامل مع الله عز وجل. والجزئية الثانية في العقيدة مهمة جدا، وأفردنا لها حلقة كاملة، موضوع اليوم الآخر، إنك تعرف إنك إلى الله عائد وبين يديه واقف، وأنه سيحاسبك على الذرة والقطمير والفتيل، أي شيء مهما دق لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأهل الأعراف بيقفوا بين الجنة وبين النار، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم تماما، فحبسوا، فضلوا واقفين بين الجنة وبين النار، فلحد ما خلص الحساب خالص، ودخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار. ونشوف بعد كده قضية أهل الأعراف، عارفين كان ينجيهم إيه؟ كلمة طيبة واحدة يقولها في حياتهم زيادة على اللي قالوه، كلمة واحدة ترجح ميزان الحسنات. لو زاد ميزان الحسنات حسنة واحدة كمان كان دخلوا الجنة. موقف كان كظم في غيظه، موقف كان قال فيه كلمة إصلاح بين متخاصمين، موقف كان تجنب فيه شتمة دخلت في ميزان سيئاته، أو ضربة دخلت في ميزان سيئاته، أو كذا أو كذا من الأمور. لازم أفكر في هذا الموقف. إحساسك باليوم الآخر هذا يعطيك قدر أكبر من الرفق في التعامل مع الناس. وده اللي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عمره كله، ما بقولش فترة مكة بس، عمره كله يعلم الناس إياه، يعلم الناس العقيدة السليمة، الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. ده شق كبير جدا. الشق الثاني هو شق الأخلاق، وإن دوما الشقين الكبار اللي ممكن يضبطوا قضية العنف في بلاد المسلمين وفي العالم أجمع، أنك أنت تؤمن بالله وباليوم الآخر، هذه عقيدة، والجزئية الثانية كتحسن أخلاقك. وقلنا قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه القضية من قضاياه الرئيسية في حياته، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنه قصر دور البعثة النبوية والرسالة التي خاطب بها رب العالمين البشر على إتمام الأخلاق. وكلمنا الحلقة اللي فاتت على خلق الرفق في حياتي صلى الله عليه وسلم، وضربنا أمثلة واستمتعنا استمتاع كبير جدا جدا بحياتي، وأسقطنا هذه الأمثلة على واقعنا الذي نعيشه، أسقطناها على معاملاتنا في بيوتنا، الأزواج مع الزوجات والآباء مع الأبناء والرؤساء مع المرؤوسين والتجار مع الذين يبيعون معهم ويشترون، والسياسي مع حزبه والحاكم مع شعبه بكل الطبقات. هذه كانت سمة عامة في حياتي، سمة الرفق. ضربنا أمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الموضوع. النهارده بنتكلم على خلق تاني من الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المجتمع المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص عليها مع أنها صعبة جدا جدا، حرص عليها في كل لحظة من لحظات حياتي، وكان مضرب المثل فيها، وعلم الصحابة إزاي يعيشوا هذه الفكرة. والله لو إحنا تعلمنا هذا الكلام، أنا أقول لكم العنف هينزل في بلادنا 90% جايز أكتر. ودائما الحسنة تأثر، والابتسامة تمتلك القلوب، والرفق في التعامل والتسامح هذا يفتح مجال واسع جدا جدا للقاء الناس على مشترك إنساني واحد، يجتمعوا مع بعض ويوصلوا مع بعض لحياة سعيدة على هذا الكوكب، وبعدين حياة سعيدة إن شاء الله يوم القيامة عندما يسعدون بما قدموه من أخلاق في حياتهم يوم القيامة. الخلق اللي بنتكلم عليه النهارده خلق التسامح، وفي اخلاق تانية لو الوقت الحلقه سمح مهمه جدا جدا للمجتمع المسلم، عشان العنف ايه اللي جواه لازم نتعلم ازاي نتسامح. يعني ايه اتسامح؟ يعني واحد يغلط في حقي، فلما يغلط في حقي اتسامح. اما لو هو بيعاملني هو ما غلطش في حقي ولا حاجه، وانا بالتالي ما غلطتش في حقه، ما فيش هنا اي فضل. الفضل الحقيقي ان يخطئ هو، ما بقولش ان هو ان انا اتعمد ان الناس تخطئ في حقي عشان اذر التسامح، لا، تيجي كده لوحدها. احنا كله بني ادم، خطا وخير الخطائين التوابون. هو في ناس كتيره جدا هتغلط في حقك، فاذا زرعت في نفسك وفي نفس اولادك ونفس المجتمع الذي حولك ان تتسامح. يعني تتسامح يعني ترفع الضغينة من قلبك، ولا يظهر على فعلك ما يعبر عن غضبك الداخلي. انت من جوه كنت زعلان ومغتاظ لانه فعل كذا، فانت كظمت هذا الغيظ، لم يظهر عليك مع ان انت تأذيت، تعرضت للإيذاء، والكاظمين الغيظ. وبعد ما كظمت غيظك قمت شايل من قلبك، والعافين عن الناس، عفوت من قلبك، رفعت الغضب اللي كان جواك في المرحلة الاولى، والكاظمين الغيظ، الغيظ جواك بس انت كاتمه لله عز وجل. المرحلة الثانية اجمل كتير جدا، انك رفعت الغيظ من قلبك وقلت يا سيدي مش مشكلة، خلي ربنا يعوضني يوم القيامة، معلش، ما هو زي ما غلط احنا كلنا بنغلط، وهونت على نفسك الامر. المرحلة الثالثة، والله يحب المحسنين، زي ما جه في القرآن الكريم، والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين يعني بعد ما غلط فيا وكظمت غيظي وكمان شلت من قلبي، قمت مديله، اعطيته، وهبته، منحته، اجزلت له العطاء. هو غلطان في حقي وانا بديله شيء، ممكن انا استغرب، لا مش للدرجات دي يا دكتور، مش هقدر اعمل كده. هقول لك، ما الثمن غالي، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، اللي يعمل كده ليه جنه، وده نص في القران الكريم. وسارعوا نتسابق مع بعض يا اخواننا في هذا الموضوع، وسارعوا الى مغفره من ربكم، مش عايزين ربنا يغفر لكم، الا تحبون ان يغفر الله لكم، هذا طريقهم. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، وبعدين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفات من يريد حقيقه الجنه. كلنا بنقول عايزين الجنه، بس ده كلام. اللي عايز فعلا الجنه يشتغل، اللي عايز الجنة يعمل لها، اللي عايز الجنة يضحي من أجلها، اللي عايز الجنة يدفع الثمن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للجنة. أنا لما بروح أشتري كيلو لحمة أو بشتري سيارة أو بشتري شقة، ما ينفعش إن أنا أروح وأنا أجيبه فاضية ومش عامل حسابي وأقول للراجل اديني البضاعة دي، لازم تجهز الثمن. كلما كبر الأمر أو كلما ثقل ثمن البضاعة، محتاج وقت عشان أجهز وأعد، وتعب وكد وجهد عشان اجمع المال اللازم لهذا الموضوع. شقه بتتكلف 100,000، 200,000، مليون، 2 مليون، لازم تعمل حسابك على هذا الموضوع وتبذل جهدك عشان تعرف تجمع المال. الجنه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. سلعه الله، البضاعه التي يبيعها الله عز وجل للمؤمنين هي الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هذه تجاره لن تبور. فانت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا المضمار، بتشتري الجنه بثمن معين. ايه هو الثمن؟ انك تقضم غيظك، انك تكتم غيظك في جواك، وبعدين تشيل الغيظ من قلبك وتعفو عن الناس، وبعدين تحسن اليهم تعطيهم، هنا تاخذ الجنه، وفي المقابل يأنس المجتمع بهذا الخلق ويتراحم الناس فيما بينهم وظاهره العنف تقل. الكلام ده بياخد وقت، بياخد وقت طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده على مدار سنين، ما بقولش ان بكره الناس الحمد لله سمعت الحلقه النهارده بكره المجتمع كله متراحم وجميل، لا بياخد وقت، ولازم تضرب المثل، لازم تتعب انت عشان تعرف تعلم الناس اللي حواليك ازاي يعملوا زيك، ولازم مره واثنين وثلاثه تضحي وهم ممكن يضحكوا عليك ويزودوا الضغط بتاعهم ويفتكروك ضعيف والكلام بيقول الناس ده كله، وانت مثابر على ذلك ومصابر عليه، عندها يتحقق ما تريد، سواء في الدنيا من عموم الرفق والتسامح بين الناس، او سواء في الاخره من الاجر والجنه التي تكلمنا عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اول الدوائر تشتغل فيها في هذا المضمار رحمك، وده كلام عملي يخلي المشاهدين والمشاهدين دلوقتي اللي يترجموا الكلام اللي انا بقوله ده الى ارض الواقع. يقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نفسي والله ان المشاهد والمشاهدة ما يفتكرش ان انا بتكلم عن ناس تانية، لا انا بكلمك انت، انت شخصيا دلوقتي سامع وشايف، وعايزك تترجم الكلام ده لقرايبك لرحمك. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام العميق الرائع، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إيه الكلام ده. ليس الواصل، ليس واصل الرحم، كلنا بيقول إحنا الحمد لله بنصل رحمنا، لا خلي بالك مش كلنا ولا حاجة. ليس الواصل بالمكافئ، يعني إيه بالمكافئ؟ يعني لو واحد من الرحم وصلك فانت رديت الوصل، ده ما يعتبرش وصل، ده ما يعتبرش وصل، ليس الوصل، هو نافي هو واضح، الذي ينفي هو رسول الله السلام. فبيقول ما ده مش وصل. الوصل بقى ايه في نظره صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى مدحه وعظمه واكرمه واداله بقى المزايا العظيمه في الدنيا والاخره، كلكم حافظين هذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه، ده جه خالك ولا عمك ولا اخوك ولا ابن خالك قطع الرحم، عمل لك مشكله، زعق لك، اتخانق معاك، خد شيء من ميراثك، تعدى على حق من حقوقك، على ارضك، على بيتك، عمل مشكله، تعدى بالسباب عليك، اخطا في حقك، ما نعذره؟ هو فعلا اخطا، ما نعلل هذا، هو فعلا اخطا، وانت ادركت تمام الادراك انه اخطا، عندها إذا وصلت هذا المخطئ تكون واصلا للرحم، قبل ذلك لست واصلا للرحم، إنما أنت مكافئ لفعل خير حدث معك فرددت الفعل بمثله، فليست هذه صلة رحم، إنما هذه مكافأة بالمثل، وهي عمل طيب وجميل وخير، ولكنه لا يحمل هذه الصفة بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلة الأرحام. طبق الكلام ده على حياتك، كل لما تروح لاثنين متخاصمين من عيله واحده، اخ واخوه او حد من العيله ايا كان التباعد بينهم، في الاخر رحم، الرحم هي عيلتك الصغيره وعيلتك الكبيره، كل واحد يدور بقى في عيلته يا ترى، هيقول لك اصل فلان ما تعرفش عمل ايه، عمل فيها كذا وكذا وكذا، واصل زوجته عملت كذا او زوجها عمل كذا وابوه عمل، تجيب مبررات كثيره جدا تعطي لك المسوغ انك انت ما تصلش الرحم. وطبعا اسعد الخلق في ذلك الشيطان، انه فرحان ان انت قطعت رحمك، ويدي لك مبررات مرة واثنين وحاجات عقلية كتيرة ومشاهدات واحصائيات وعلل واسباب، وتقعد انت ايه يعني تايه في هذا، وتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتتكلم مع ده، ان لك حق في قطيعته، وانك انت في يوم من الايام حاولت ان تصله فرفض، فيستحق الان ان تقطعه، تدي نفسك مبررات، وهذا كله يغضب الله عز وجل ولا يرضي الرحمن بل يرضي الشيطان. ولازم تدرب نفسك على هذا الموضوع، دور بقى دلوقتي في الاجنده بتاعتك، وكل واحد يطلع كده التليفونات اللي عنده ويشوف يا ترى كم واحد من عيلته القريبه قطعها، يا ترى قاطع اخوك، يا ترى قاطع اختك، يا ترى قاطع احيانا بيقطع الوالد والوالده، تخيلوا يعني، شوف احنا بنتكلم على الرحم وما قلناش الوالدين، احيانا بيتكلم بيقطع الوالد والوالده، واحيانا بيقطع الابناء تشوف حاجات غريبة جدا جدا في المجتمع المسلم. هل يا ترى الذي تجرأ على قطع رحمه والذي لم يقبل أن يقطع رحمه فيصل هذه الرحم فيصلها، هل هذا عنده استعداد أن يتعامل بالتسامح مع جاره أو يتعامل بالتسامح مع حزب منافس كما نرى في أمور السياسة، أو مع فصيل من الفصائل، أو مع مجموعة لا يعرفها في الشارع أو كذا، أو تاجر بيبيع ويشتري أول مرة تشوفه؟ هل جو التسامح يمكن أن يشري أو يستشري في المجتمع ونحن نقطع أرحامنا التي وضع الله عز وجل في فطرتنا حبها؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعلك فطريا تحب الرحم، أنت بتحب أخوك وتحب أختك وتحب أمك وأبوك وتحب خالك وخالتك فطريا. فإذا كان الإنسان تجرأ على قطع هذه العلاقة الوثيقة، العلاقة القريبة جدا، فهو على قطع العلاقات الأخرى أقدر. هتلاقيه على طول عنيف مع ده وعنيف مع ده وعنيف مع ده. ليه؟ لأن هو ما تعلمش إزاي يتواصل مع أقرب الناس إليه. فإزاي ممكن يتواصل مع الناس البعيدة أو التي لا يعرفها أصلا؟ إزاي ممكن ينشر جو التسامح بين الشعوب المختلفة؟ شعب عمره ما شافه ولا عرفه، إزاي ممكن يتعامل معه بالتسامح إذا كان مع أخوه من أمه وأبيه لا يتسامح؟ فالكلام ده كلام خطير جدا يا إخوان. واحد من الصحابة استغرب هذا المعنى ولقى نفسه عنده صعوب، هو نفسه في الجنة وعمال إن هو يقرب من قرايبه، قرايبه وحشين، قرايبه عاملين له مشاكل كتيرة جدا، كل ما يقرب منهم يأذوه، كل ما يقرب منهم يأذوه مرة واثنين وثلاثة. راح صلى الله عليه وسلم يشتكي له: يا رسول الله ليه قرابة؟ شوف الكلام وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لرب عليه ازاي، عشان انا عارف مبرراتك. هيجي لي اتصالات بعد كده على موقع islamstory.com، موقع قصة الاسلام، كل حد يجي يقول لي: والله بس انت الزمتنا كده بصلة الارحام، انا عندي فلان عمل فيا كذا وكذا، وهسمع 10,000 حكاية كلها حكايات مؤثرة جدا جدا، وكأنه عايز ياخد فتوى بقطيعة الرحم. لا، شوف الراجل كان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل ده بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه، بيقول: يا رسول الله ليه قرابة اصلهم ويقطعونني؟ واضح، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أنا أترفق بهم جدا جدا وابتسم وأحلم، كل ما يغلطوا أنا أحلم ويجهلون علي، تعدوا علي بالسباب وبالألفاظ وبالبدن، يجهلون الجهل بكل أنواعه، وأحلم إليهم ويجهلون علي، ويقول: ويسيئون إلي وأحسن إليهم. شوف ده وصف ثلاث حالات رضي الله عنه وأرضاه، إن هو القرابة دولت بيحاولوا يقطعوه وهو عمال يوصل، بيحاولوا يجهلوا عليه وهو عمال يحسن أو عمال إن هو يحلم، بيحاولوا يسيئوا إليه وهو عمال يحسن إليهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش: والله بقى فضك منهم، الناس دولت عملوا لك كذا وكذا كفاية بقى. لا، ما قالش كذا صلى الله عليه وسلم، بالعكس قال: لئن كنت كما تقول. وصفك ده ما سمعش الراحل الناحية التانية صلى الله عليه وسلم، فبرضه بياخد المحاذير لحسن يكون ده وصف الراجل، ويكون التانيين بيحاولوا يوصلوا والراجل مش مديهم فرصة، فبيقولوا: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. ايه المل؟ المل يعني الدخان الحار. تخيل انت عملت نار ولعت النار وبعد كده النار اتطفت، فالدخان اللي فاضل فيها او الرماد اللي فاضل فيها حار، فكأنما انت تطعمهم هذا الرماد الحار. يعني انت الان تصل تحملهم ذنوب ومعاصي كبيرة سيدفعون ثمنها يوم القيامة. انت معدي الحمد لله، انت ما عندكش مشكلة، هم اللي هيشيلوا ذنبهم، انما انت خليك مكمل. ويكمل الحديث يقول ايه: ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لو انت فضلت على هذا النهج، ربنا سبحانه وتعالى سيجعل معك ظهير، مساعد، مساند، سند من الله عز وجل. سبحان الله، من الله عز وجل. انت هم بيتعدوا عليك وانت بتحلم اليهم وتشفق بهم وتترفق بهم، ربنا هيساعدك في امورك. هتلاقي مشكلة مع عيالك هيحلها لك، مشكلة في مالك هيحلها لك، مشكلة في بيتك هيحلها لك، المشاكل هتتفتح لأنك أنت بتصل رحمك مع أنهم يقطعونها. خلي بالك، هو هنا مدي كل الاحتماليات اللي ممكن تقابلها من رحم أذاك، من رحم ضرك، من رحم تعدى عليك. صح، هو عمل كده كله وانا معك انه عمل. خليك على الحسنى، خلي ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل ربنا سبحانه وتعالى هيقف جنبك، هتتعرض لمشاكل كتير، وانت معك من الله ظهير، وانت معك من الله معاون مساند، وكل ده غير اجر الاخره. حولت كل المشاكل بتاعتك الى حسنات يوم القيامه، وهم مساكين ما داموا على القطيع حولوا كل حسناتهم الى سيئات يوم القيامه، كانما تسفهم المل او الرماد الحار كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. المعنى ده ترسخ جوه قلوب الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. شفنا مواقف في منتهى العجب في حياه الصحابه الكرام رضي الله عنهم. شفنا على سبيل المثال موقف الصديق رضي الله عنه وارضاه. خلي بالك الصديق في هذا الموقف بيضرب مثل احنا ممكن يكون صعب علينا. انا اعترف ان اللي هيعمله الصديق دلوقتي معظمنا ما يعرفش يعمله، بس ده الصديق رضي الله عنه. انما احنا مطالبين نكون نسبه منه. حاول تكون 80% من الصديق، 70% من الصديق، ان شاء الله 10% من الصديق. والله لهذا الرجل يزن الامه بكاملها. لكن هو ده بيعلمك نهج، والنهج ده قبله صلى الله عليه وسلم، بل وقبله وايده واثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى، ماذا حدث مع الصديق رضي الله عنه؟ كلنا عارفين حادث الافك. تكلم الناس عن ابنته رضي الله عنها وارضاها الشريفه الصادقه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، عائشة بنت الصديق، وهي في ذات الوقت أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته كما يقول عبد الله بن عباس في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فهي امرأة فوق الشبهات، من أعظم نساء الأرض، كما يقول صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني إذا كنا احنا بنعظم الثريد اللي هو الرز باللحمة على كل انواع الاطعمه، هكذا كان العرب يفعلون. ده مثل العرب بيضربوه دايما ان ده افضل انواع الطعام، فعائشه افضل النساء، وهذا مطلق. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا الكلام، كلام مطلق بيقوله. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك رجالا ونساء، من احب الناس الى، قال عائشه، حتى قدمها على ابيها ابو بكر الصديق، قال بل اسالك على الرجال، قال فابوها. فالسيدة عائشة لها مكانة كبيرة جدا. هذه المرأة بهذا القدر العظيم، وزوجة رئيس الدولة، زوجة أمير المسلمين جميعا وسيد المرسلين جميعا صلى الله عليه وسلم، وبنت الصديق الوزير الأول في الدولة، اتهمت بالفاحشة في حادث الإفك. وطبعا هذا أمر خارج عن التصور مطلقا، حصل أنها اتهمت بالفاحشة، وناس اتكلمت في حقها من المنافقين، وتكلم بعض المؤمنين. أخطأوا خطأ كبيرا، وقعوا في كبيرة من الكبائر، قذف المحصنات فعلوا. وكان ممن فعل هذا مصطح ابن أثاثة. مين مصطح؟ مصطح ابن أثاثة ابن خالة الصديق رضي الله عنه وارضاه، ده واحد من جوه العيلة، يعني أكثر الناس معرفة بعائشة رضي الله عنها، ومعرفة بتربيتها، تربت في بيت سيدنا أبو بكر الصديق وبيت أم رومان رضي الله عنهم جميعا، إخواتها عبد الله ابن الصديق، السيدة أسماء بنت الصديق، سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، هؤلاء إخواتها، وزوجها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، امرأة بهذه المكانة والناس كانت حقها. اتكلم معاهم مصطح بن أثاثة رضي الله عنه ومن الصحابة، لكن أخطأ خطأ كبير جدا جدا. فسيدنا، وكان إيه كمان بقى فوق ده كله، كان فقير مصطح بن أثاثة، وينفق عليه ويتصدق الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني كمان مش مكفيك انه هو بيرعاك وبينفق عليك ويعطيك وانت ظروفك صعبة ومتكفل بيك وليس ملزما، يعني انت ابن خالته، لا انت من اولاده ولا انت من ابائه وامهاته، ف يعني من فضله رضي الله عنه وارضاه، خير بيعمله، صدقة نافلة بيعملها رضي الله عنه، كان بيعملها مع ناس كتير. فهذا على أبو بكر الصديق، لا أبو بكر الصديق عليه اليد والمنة بالعطاء، وهو قريب له ورحمه ابن خالته مباشرة، وهو أعرف الناس بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهو من المؤمنين المصدقين، بل هو من أهل بدر. تخيل، من أهل بدر، يعني لو كنا نعذر واحد ما تعلمش كويس، أو واحد ما أضاش يعني في محاضن التربية النبوية فترة طويلة، ما ينفعش نعذر مصطح بن أثاثة، لأنه هو راجل متربي من زمان وعنده تاريخ طويل، وراجل من المهاجرين، وراجل شاهد بدر، ليه تاريخ طويل مع المسلمين، زي توقف غلطة زي كده تتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة؟ هذا أمر غريب جدا حصل. سيدنا ابو بكر الصديق اول حاجه عملها كرد فعل لمثل هذا الموقف وقف الانفاق عليه. حد يقدر يلومه يا اخواننا في هذا الموضوع يا اخواتنا؟ حد يقدر يتكلم؟ واحد بيتكلم على بنته بهذه الصوره، وبنته هي المطهره المبرأة رضي الله عنها وارضاها، حتى ايا كانت بنته بيتكلم عنها بهذه الفاحشه ولم يرى شيئا، لم يرى شيئا، هكذا بالبهتان يتكلم. فاول شيء عمله سيدنا ابو بكر موقف الصدقه، خلاص ما فيش انفاق على مصطح ابن اساس، وانفق على الناس كلها، بس انت مش قادر، نفسيتي ما اقدرش. وانا متاكد ان كل المشاهدين ومشاهدات مع الصديق في هذا الموضوع، ولو مطرحه كنت عملت اكتر من كده. ده هو الصديق عشان مؤدب وعشان راجل رفيق وعشان راجل شفيق، اول ما وقف بس الانفاق، لا راح ضربه في بيته ولا راح اذاب كلمه ولا قال له ده يا اخي بصرف عليك سنين طويله يا اخي، ده انا بقى ما قالش اي حاجه، خلاص وقف الانفاق وخلاص. يوم ينزل القرآن الكريم يقول ايه؟ شوف بقى المعنى اللي ربنا عايزه. شوف ده فعل الصديق البشري الطبيعي. فربنا ماذا يريد الله عز وجل من عباده؟ مش تعرفوا الرسالة يا شباب ويا رجال ويا نساء لما تتفرجوا على هذه الحلقة، تعرفوا ايه اللي مطلوب مننا في هذه الأرض؟ مش مطلوب مني ان انا اخد حقي كاملا واجاهد من اجل الحصول على حقي كاملا واطلع نفسي يعني وسط البشر كلهم بلا اي نوع من الاخطاء وانا فوق الناس كلها وانا كذا واجاهد من اجل هذا، وتقعد تكبر هذه المسائل في يعني عقيدتك وفي نفسك لحد ما تقطع علاقتك بالناس كلها عشان تحقق كل حقوقك كما تراها. فادي سيدنا ابو بكر كلنا واقفين معاه وكلنا يعني عاذرينه فيما فعل، بالعكس اعمل اكتر من كده واحنا عاذرينك برضه. فيان تنزل الايه الكريمه سورة النور، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، سيدنا أبو بكر حلف ألا يعطيه مالا بعد ذلك، نفقة في سبيل الله، صدقة، مش حلف على هذا الموضوع. فينزل يقولوا لي ولا يأتلي، لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة اللي هو أبو بكر الصديق أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. خرج من قلبك يا صديق، خرج من قلبك هذا الغيظ على مصطح ابن أثاثة. معلش هو غلط، صح غلط، لكن انت ما توقفش الصدقة عليه، ما توقفش الصدقة عليه، اديله الصدقة. فيقولي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ايه التمن؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لو عملت كده يا صديق، انا عارف ان هو صعب عليك لكن في المقابل ربنا يغفر لك. الا تحبون ان يغفر لكم الله لكم والله غفور رحيم. اول ما سمع الايه قال بلى يا رب احب ان تغفر لي، واعاد نفقته على مصطح ابن اثاثه. هذه صله الارحام التي نتمناها. اللي حصل معانا من قرايبنا اقل بكثير من الكلام ده. لو قدرنا نكسب انفسنا ونكسب الشيطان ونتعامل مع اقاربنا مهما فعلوا فينا بهذه الروح وهذه المنطلقات، هنعرف بعد كده نطبق الكلام ده مع جيراننا، ونعرف نطبقه مع اهل الشارع، ونعرف نطبقه مع المسلمين ومع غير المسلمين ومع شعوب الأرض بكاملها. هذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمتي وإلى شعبي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.